يا رسول الله يا حبيب الله يا إمامنا يا محمد
الله عليك وسلم.
ابن أبزة مولى من الموالي كان له قصة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما هي قصته؟ كان هناك وال من الولاة الذين عينهم عمر على مكة على أهل الوادي، واسمه نافع ابن عبد الحارث. مر نافع ابن عبد الحارث يوما والتقى عمر رضي الله عنه بعسفان، فقال له عمر رضي الله عنه: من خلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر: وليت عليهم مولا؟ فقال: إنه حافظ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر: إن رسولكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فسبحان الله الذي يرفع ابن أبزة وهو مجرد مولى لمجرد حفظه لكتاب الله. وأنا جاي أسألك النهاردة وجاي أسأل حضرتك وجاي أسألكم كلكم، يا ترى حصلنا قد إيه من ثمن القرآن من ثمن الجنة؟ يا ترى حصلنا قد إيه من ثمن الجنة؟ الجنة يا جماعة مش رخيصة، الجنة غالية، وإحنا في شهر رمضان بنجتهد في إن إحنا ندفع ثمنها. وعايز أسألك تاني، أنت وصلت لدرجة إيه؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. بعض العلماء استدل من الحديث ده إن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. عدد آيات القرآن 6236 آية، فقالوا إن دي عدد درجات الجنة. فتخيل كل آية تقراها وتحفظها وتبدأ تطبقها أنت بترتقي بيها. بس اوعى تعمل زي صاحبنا، شاب من الشباب حفظ القرآن وبدأ يجتهد في القراءات، أقام حدوده، أقام حروفه، ولكنه ضيع حدوده. الشيخ بتاعه اتصل بيه مرة: يا فلان تعال. وبدأ الشيخ يستدرجه وبعدين بدأ يسأله سؤال: اقرأ يا ولدي. قال له: اقرأ منين يا شيخ؟ قال له: اقرأ من قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبدأ الولد يقرأ بصوت جميل، فعلا شاب متقن، بدأ يقرأ بصوت جميل. وبدأ الشيخ يقول له: أتعرف قراءة أخرى؟ فيقول: نعم. فقال: اقرأ بها. فقرأ. فقال: وأخرى؟ قال: نعم. قال: اقرأ بها. فقرأ الشاب بعدة قراءات بصوت جميل. قال له: يا ولدي، قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولكن مش تضربها بالشبشب. قال له: هي قالت لك؟ صدمة، صدمة إن إحنا نكون حافظين آيات زي اسمنا لكن ما بنعملش بيها. بعد ما كلمتك عن قيمة القرآن وعن أهمية قراءة القرآن وعن الأجور العظيمة اللي مستنياك لما تبقى من أهل القرآن ومن أهل القراءة، وبعد ما تكلمنا على قيمة الإتقان وإزاي نبقى متقنين لقراءة القرآن، وإنه عشان نوصل للإتقان ده ونكون مع السفرة الكرام البررة لازم نكون ماهرين بالقرآن، وإن ده مش هيحصل إلا بوجود معلم نتعلم على أيديه القرآن، بعد ما قلنا الكلام ده واجتهدنا فيه وبدأنا فعلا نصلح علاقتنا بالقرآن، عايزين ننتقل للخطوة اللي بعد كده وهي تطبيق ما تعلمناه من القرآن. يا جماعة الناس تقول لي: طب ما التطبيق صعب. وأنا بقول لك التطبيق مش صعب. ليه؟ أنا عايزك كل يوم تعيش مع آية واحدة بس من كتاب ربنا وتطبق التطبيق اللي فيها. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صعب عليك أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صعب عليك أنك تنفذها؟ أدي آية أنت طبقتها في التو واللحظة وأنت بتسمعني دلوقتي. وكمان في آيات تانية ممكن تطبقها وتطبقها يبقى سهل وميسور. سبح لله ما في السماوات والأرض. ما تقدرش تبقى مع المسبحين؟ الكون كله بيسبح حوالينا واحنا بس اللي لساننا متكتف. يا ترى ايه اللي ماسكه؟ ايه اللي مكبله؟ ايه اللي مأيده؟ متأيد ليه؟ ما بتسبحش ربنا ليه؟ انت مش عارف ان اول لقاء لخليل الرحمن مع خليل الرحمن، لخليل الرحمن ابراهيم مع خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، كان في السماء السابعة. فقال له ابراهيم عليه السلام: يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شفت وصية سيدنا إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن إحنا نقول سبحان الله. يا جماعة ده أغلى كلام، لأن دي الوصية اللي قالها له في اللقاء الوحيد اللي جمع بينهم في الوقت ده. قال له وصي أمتك تسبح، ودي آية في القرآن، ليه ما بتسبحش؟ كمان من الآيات الجميلة اللي ممكن تحاول وتجتهد فيها علشان تطبقها بسهولة: ولا يغتب بعضكم بعضا. بتقراها في سورة الحجرات، ما تجيبش في سيرة حد، ما تتكلمش على حد، خلاص اجتهد ان انت يبقى علاقتك بالقرآن علاقة عملية، علاقة تطبيق، مش بس اقامة للحروف وعدد للحروف زي ما قلنا وعدد للختمات زي ما قلنا. كل ده جميل، لكن مهم جدا انك تاخد شعرات قرآنية، تاخد آيات وتبدأ تطبقها زي ما قلنا. ولا يغتب بعضكم بعضا، اجيبش سيرة حد بكلام ما يحبوش. ربنا سبحانه وتعالى حرم عرضك على كل الناس في مقابل انه قال لك انت بس ما جيبش في سيرة الناس، لكن كل دول محرم عليهم انهم يجيبوا سيرتك بكلام ما يعجبكش او كلام يؤذيك او يجرحك. فربنا حافظ عرضك وصان عرضك بالآية دي، فليكن شعارك خلاص لن اغتاب بعد اليوم احد. يعني الإمام البخاري وهو عالم من علماء الحديث كان يقول: إني أرجو الله أن ألقاه يوم القيامة يوم ألقاه، ولا علي وليس علي غيبة لأحد. طيب يا جماعة، ما هو لما يقول إن العالم الفلاني ده ضعيف في الحديث ده، أو إن العالم الفلاني ده يعني متكلم فيه أو إنه كده، طب ما هو بيذكر الرجل بما فيه فعلا، ولكن دي مش تعتبر غيبة. كان أرق العبارات في التجريح وفي تصحيح وتضعيف الرواية كانت عبارات الحافظ البخاري رحمه الله رحمة واسعة. كان مؤدبا، أدبه القرآن، كان عايز يقابل ربنا صفحة بيضة مفيش لحد عنده حاجة. وكذلك شعارات القرآن كتير، ممكن قل الحمد لله. يا أخي آية بتقول لك قل الحمد لله، النعم اللي انت فيها دي كلها ما تقدرش تقول معاها الحمد لله؟ يا جماعة لما زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بيسألوها وبيقولوا لها: النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم؟ فبتقول: كان خلقه القرآن. يا ترى لو سألنا زوجتك عنك، أو أنت سألنا زوجتك عنك وقلنا لها إيه أخلاق زوجك، يا ترى هو قد إيه من القرآن؟ طبعا تكون زوجة عاقلة ويكون انت يعني ايه العلاقة جميلة بينكم، هنسألها ونقول لها: يا ترى ايه رأيك زوجك ده كم في المية من القرآن؟ يا ترى اخلاقه نص القرآن ولا ربع القرآن ولا عشر القرآن؟ ولا للأسف هتقول زوجي حافظ القرآن او بيقرأ القرآن، ولكن للأسف التطبيق بعيد عنه. يا جماعة عشان نرتقي ونعلى في الدرجات محتاجين مع القراءة والحفظ ان احنا ايه، ان احنا نطبق اللي اتعلمناه وحفظناه. فتدعي ربنا كده: اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه، ده مطلوب، ويقيمون حدوده، وده مطلوب، انك تنفذ القرآن. القرآن ما جاش بس علشان يبقى كتاب الحسنة بعشر أمثالها، وإنما القرآن كتاب لإصلاح الأمم وإصلاح النفوس وسل سخائم الصدور علشان الحاجات اللي مش كويسة في طبعنا، اللي مش كويسة في قلوبنا، كل ده عشان يتغير محتاج نتعامل معاملة مع القرآن على سبيل أنه كتاب هداية وأنه كتاب نازل علشان يحلل مشاكلي. ودي اللي هختم بيها. راجل كان عنده ديون كتير، الراجل ده سافر علشان يحصل ثمن ديونه، وبعدين زوجته أولاده بدأت ديانة يطلبوهم، وبعدين الراجل اشتغل أول شهر وبعت أول ظرف لأولاده، لما بعت لهم الظرف ده أخدوه، الولد يقول كده جواب من عند أبويا، الله ده أبويا حبيبي وحشني، وزوجته تمسك الجواب، الله جوزي حبيبي بعت لي الجواب ده، الله، وما فتحوش الجواب وحطوه تحت المخدة، وشوية يجي لهم جواب تاني وجواب ثالث وجواب رابع، وكل مرة بيتعاملوا معه الله أبويا حبيبي، لكن الديانة ما زالت بتجيلهم، وما زال بيطالبوا بفلوس، وما زال حياتهم مليانة عقد ومشاكل. ليه؟ لأن ما فتحوش الجواب. اوعى تكون زيهم، انك ما تفتحش الجواب، انك تنسى تفتح الجواب وتقراه. أتاري أبوهم طول الفترة دي كلها بيبعت لهم فلوس علشان يسدوا ديونهم. عرفت انت عايش مهموم ليه؟ عرفتي انت مخنوقة وحاسة ان الدنيا ضيقة عليك ليه؟ عشان احنا بعيد عن القرآن وبعيد عن تطبيق القرآن. فنسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا بالقرآن، ونسأل الله جل وعلا أن يعلي درجاتنا في القرآن. ابن أبزة رفعه الله في الدنيا بالقرآن كما يرفع أهل القرآن، وسيرفعهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اقرأ وارتقي ورتل، يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، يلبس تاج الياقوت فيه تفوز أو لا تقوم لها الدنيا، الياقوت فيه لا تقوم لها الدنيا، الدنيا كلها ما تسويش ياقوتة واحدة، جوهرة واحدة من التاج اللي يتحط على راسك يا حافظ القرآن ويا صاحب القرآن ويا مطبق القرآن. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله.
رسول الحب أمنيتي، متى عيني ترى عينيك، ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك. رسول الحب أمنيتي، متى عيني ترى عينيك، ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك.